الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كلنا محتاجون إلى أن يدعو بعضنا بعضا إلى الثبات. سنتحدث إن شاء الله مع بعضنا اليوم، وأستفيد منكم إن شاء الله من خلال ما تطرحون أو تسألون عنه، أقول شيئا من التذاكر حول قضية عظيمة هي الثبات على دين الله. هي عظيمة بأن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو ثبت من عند الله عز وجل، هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على الدين وأن يصرف قلبه إلى الطاعة، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي من السماء، فكيف بنا نحن؟ كان السلف رضي الله تعالى عنهم إذا قال لهم أحد اتق الله أخفض أحدهم رأسه وبكى وأصابت جسمه قشعريرة، لأنه كان محتاج إلى من يقول له اتق الله، يستشعر عظمة الخالق سبحانه وتعالى الذي يجب أن يتقيه. لكن بيننا اليوم، من إذا قلت له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هناك في ذلك الزمن العظيم الذي كان الإيمان هو النفس الذي يتنفسونه، كان بعضهم يوصي بعضا وينادي بعضهم بعضا، تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة، يجلسون يتذاكرون شيئا من دين الله عز وجل ليثبت بعضهم بعضا. لماذا؟ لأن الإنسان ما دام في هذه الحياة فمزالق الطريق كثيرة، ودعوات الشهوات والشبهات كثيرة جدا، ولا سيما في هذا الزمن الذي نعيش فيه، زمن أصبحت الشاشات تلاحقنا حتى في جيوبنا وفي سياراتنا وفي بيوتنا وفي أماكن عملنا، كلها أو كثير من هذه الشاشات يدعون إلى النار، وقليل من هذه الشاشات يدعون إلى الجنة. ألا نحتاج في هذا الزمن إلى من يقول لنا اثبتوا على الحق؟ بلى والله نحتاج، ومن يتكبر على هذا الأمر فإنما لزم الطريق التي توصله إلى النار. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من النار. أيها الأحبة، إذا علمنا وفقهنا هذا الأمر، وعلمنا أننا جميعا نفوسنا بيد الله عز وجل، أنفاسنا بيد الله سبحانه وتعالى، أرزاقنا بيد الله عز وجل، هنا نستشعر عزة المسلم وعظمته التي منحه الله سبحانه وتعالى، تلك العظمة التي لا يشاركه فيها بشر آخر أبدا حتى يكون مثله مسلما. من أين استمدها؟ استمدها من حفظ الله عز وجل له. نقف مع نص كلنا نحفظه، يقول فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا استعنت فاستعن بالله. كل نحفظ الحديث، أنا أريد احفظ الله، كيف الإنسان عبد الضعيف الصغير الحقير أمام الله عز وجل يحفظ الله؟ نعم، تحفظ أوامره ونواهيه فيه، تلك هي التقوى. بعد كل هذا لا بد من قرار، لا بد أن يتخذ الإنسان قرارا يعيش به الثبات الحقيقي في حياته. واعلم أنك إذا ثبت على دين الله عز وجل كما أراد الله سبحانه وتعالى، وتقربت إلى الله عز وجل بما شرع الله عز وجل لك، فإنما أنت تمسك بطريق السعادة في الدنيا والآخرة، ولك أن تجلس إلى أصحاب المعاصي والذنوب الذين ارتكسوا فيها. انظر كيف يعيشون وكيف يحيون. أتعلم لما يهربون هم إلى المخدرات؟ أتعلم لما يهربون إلى الفواحش؟ أتعلم لما يسافر أحدهم ليشرب الخمرة؟ إنهم يريدون أن ينجوا من تلك العذابات المنتصلة التي تلوب في قلوبهم وتعصرهم عصرا. يعيشون ولكنهم لا يعيشون السعادة. بينما اجلس إلى أهل الصلاح والخير ممن من الله عز وجل عليهم بحب العبادة، تسترمث معهم الطاعة، إنك تجد وجوها ناظرة وجوها قد امتلأت بنور الإيمان بالله عز وجل. إذا جالستهم أحببت الإنسان الذي يمثلونه، أحببت هذا الدين الذي يقومون بشرعه سواء في حياتهم أو في مقولتهم أو في تعاملهم مع الآخرين. دائما وجوههم مبتسمة مشرقة بالابتسامة، لماذا؟ لأنهم يستشعرون لذائذ الطاعة في قلوبهم، فتظهر على شفاههم بابتسامة، وتظهر على وجوههم بإشراق، وتظهر على جوارحهم بالطاعة، وتظهر على سلوكهم بتعامل حسن مع الخلق. إذن بعد أن عشتم ما عشتم من كلمات نيرات وصور جميلة من صور السلف الصالح في الثبات، بقي أن يقف كل منا مع نفسه في سلوكيات محددة أردت أن أحددها اليوم لنحدد الفائدة ونستهدفها ثم نأخذ أنفسنا بها. بعض الناس وكنت واحدا منهم كنت أظن لفترة مضت أن الحلم لا يمكن أن يتطبع به الإنسان، وأردد ما يقوله الناس يزول جبل ولا يزول طبع، فرأيت أن هذا المثل خاطئ وهو باطل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، والحديث صحيح. الحلم بالتحلم يعني من تعود الحلم صار حليما، ويكفي أن المسلم إذا أراد الجنة لا يغضب، من أسباب دخول الجنة عدم الغضب. صحيح قد يغضب الإنسان ولكن لله عز وجل ما يغضب لنفسه، قد يغضب لنفسه ولكنه يتذكر فورا فيحلم. وصور الحلم عند النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن تورد في محاضرة لم تخصص لذلك، ولكن لا بأس أن أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه ليس الشديد بالسرعة، يعني يسرع الناس، ولكن الشديد من يا رسول الله؟ من هو الذي إيش؟ من يملك نفسه عند الغضب. يقاتلك شخص فتقول لأني امرؤ صائم، هذا درس عظيم جدا يمر عليك كم يوم؟ 30 أو 29 يوم. علماء النفس يقولون 21 يوم يكفي للتعود على أي عادة، يعني أنك لو أخذت نفسك بالتطبع بالحلم لمدة 21 يوما فإنك إن شاء الله دخلت في الحلماء وبدأت تصبح حليما. الأمر الآخر أيضا أن الغضب يبدأ بشرارة، فإذا كفت شرارة الغضب لم تحرق هذا القش الذي من حولها وهو هذا اللحم والدم الذي يفور في الغضب. تهيئة النفس المواقف الصعبة المثيرة، كما مثلا إذا كنت أريد أن أدخل إلى شخص وأريد منه حاجة أو أصلح بين اثنين وأنا أعرف أن أحدهما سيء الخلق سيء الطبع بذيء اللسان، فأهيئ نفسي من البداية سوف أدخل وإن شاء الله لن أغضب سأحلم عليه. هذه التهيئة مهمة جدا لدحر شرارة الغضب وكبتها. أيضا تصغير ما يقوله الشيطان لك، ماذا يقول الشيطان؟ هذه سبك، هذه يستاهل سبك، هذا مش عارف قدرك، يبدأ ينفخ في هذه الشرارة الصغيرة حتى تصبح كأنها جبل أمامك، كأنها جمالة صفر شرر النار، فتصبح فعلا كأنها جمالة صفر أمامك تلك الشرارات، فإذا بها تندلع في نفسك. فإذا قال الشيطان ذلك لك قل أعوذ بالله منك، هذا أخي الله أكبر، والله ما زلت كل ما قرأت قول الله عز وجل على لسان يوسف من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أكبرت هذا النبي العظيم. سبحان الله، ماذا فعل فينا الناس؟ تخيل ماذا فعل إخوة يوسف في يوسف، تخيل أخذوه من أبيه وأساءوا إليه بالسب والشتم والركل، ثم وضعوه في بئر حتى قال بعض المفسرين أنهم دلوه بحبل فلما قارب القاع قطعوه ليقع، فإذا به طفل صغير في قاع بئر، تخيل مظلمة، ثم يخرج من البئر وفي بعض التفاسير أنهم باعوه حولوه إلى رقيق ليذهب إلى هناك فيشتري ملك مصر أو عزيز مصر ليعزه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. ثم عرض لفتن وأبعدوه عن عيني أبيه حتى غارت من الحزن عليه عليه السلام. كل ذلك يا يوسف. ثم ماذا تقول؟ من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. براءة يا أخوتي يوسف، مو أنت اللي سويته، هذا الشيطان نزغ لكم. لماذا؟ حتى يقترب إخوته، ونحن ربما أقل التصرفات من الآخرين معنا إذا به إذا بالشيطان يوغر قلوبنا على إخواننا فنظل مدة. عجبت من بعض الصالحين أنه يجلس مدة شهور وأحيانا سنة وبينه وبين شخص آخر وربما سنوات خصومات. ثم أنت تقوم بعبادة عظيمة، تطلب المثوبة والأجر من الله سبحانه وتعالى على ذلك. ألا تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. الله أكبر، لا تغضب ولك الجنة. ثم هناك تحذير عظيم أن الذين يغضبون باستمرار وتصيبهم هذه الغضبات يعرضون أنفسهم لأمراض جسدية ونفسية، أمر مقطوع به عند الأطباء. من اعتاد هذا الأمر الغضب فإنه يكون أكثر عرضة من غيره لكثير من هذه الأمراض كالسكر والضغط والغدة الدرقية وأمور عظيمة كثيرة، ومنها الاكتئاب وغير ذلك من أمور تصيب الإنسان أيضا في الأمور النفسية. بل إن الغضب يكون بعد فترة ممقوتا من الناس يهربون من وجهه، يخافون منه، يخافون من غضبه، لا يعرفون كيف يتكلمون معه، حتى أبناؤه يخافون منه، أم زوجته تخاف منه، أو إذا كانت الزوجة هي التي تغضب زوجها يتحاشاها دائما فيقل الحب وتضعف الصلة، وتعيش هذه الزوجة مع هذا الزوج وهؤلاء الناس مع هذا الشخص حياة مجاملات، هذه حياة غير جميلة في الواقع. الحياة الجميلة هي الحياة الشفافة الرقيقة التي كل إنسان يتكلم فيها بأريحية مع الطرف الآخر. الأمر الآخر والأخير في هذه القضية، قضية الغضب، هذا الغاضب أنا أتمنى فقط إذا كان هو من أصحاب الغضب الدائم أن يرى شكله إذا غضب ماذا يحدث له. ولا أريد أن أصف هذا الشكل لأننا كلنا في يوم من الأيام ربما رأينا شخصا غضب، فماذا حدث له؟ ماذا حدث لعينيه؟ ماذا حدث لوجهه؟ ماذا حدث لأطرافه؟ ما الذي يحدث؟ إذا تذكر هذا الإنسان أقول ارجع طهر مرة أخرى وخذ صفة جميلة عظيمة يقول عنها الحكماء: الحلم سيد الأخلاق. الصفة الثانية هي صفة الورع. إذا كان بعضنا نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا قليل الورع في حياته، فهو يعمل الواجبات ويترك المنهيات وأحيانا يقع في الشبهات. أظن في رمضان المسلمون كلهم تعلموا الورع. أتعرفون منين؟ تلقى كثير من المشايخ هذه الأسئلة الدائمة: أنا بلعت ريقي، فطرت ولا ما فطرت؟ أنا حصل لي تقيؤ، ما أدري رجع شيء ولا ما رجع؟ شايفين كيف الأسئلة الحين؟ أسئلة دقيقة جدا تدل فعلا على ورع. أنا أخذوا مني دم على أساس يشوفون الفصيلة، يعني نقطة دم جاي يسأل عنها، هذا ورع. وإلا ما حسأله، ما حد قال أسأل عن هذا السؤال، لكنه يريد أن يصفى صومه وينقى ولا يكون مجروحا. ما باله هذا الورع انتهى بعد رمضان؟ عجيب. اسمحوا لي يا أخوة، والله أنا مصاب دائما بالحزن الشديد والألم الذي لا أستطيع أن أدافعه إذا رأيت شركة من شركات الربا التي تعلن أنها تمتلئ بأموال الناس المسلمين. سبحان الله، كيف تنجح شركات الربا عندنا؟ كيف؟ المفروض ما تنجح، المفروض تفشل. لماذا؟ لأنها تقوم على أمر فيه حرب لله ورسوله. ونحن كلنا رأينا كيف الرأسمالية الآن تتداعى تتهاوى، كيف رأيناها في عقر دارها في أمريكا وفي أوروبا أصابها الإعياء وتنتظر الآن أن تموت، هي على فراش الموت. وإذا بأحد زعماء الروس يقول: نحتاج الآن إلى نظام جديد. موجود النظام، موجود، هو في النظام الإسلامي العظيم، في نظام الاقتصاد الإسلامي العظيم. بل أحد رؤساء تحرير مجلة اسمها تشالنجر، رئيس تحرير مجلة تشالنجر، ماذا يقول؟ يقول بابا الفاتيكان إننا الآن في حاجة ماسة لنقرأ القرآن وليس لنقرأ الإنجيل. الآن الآن عودوا فالنور في أيدينا، لكن أخاف يعودون فيرجعون فيرون مئات بل آلاف اسمهم محمد وفلوسهم في الربا، في شركات الربا، في أقساط الربا. أخاف، وفعلا هذا قد يقع لو في يوم من الأيام بحثوا عن هذا الأمر، بل هم ربما يعلمونه أكثر منهم. أحبتي، لننظف أموالنا من أموال الربا كلها، ونذهب بما يزيد عن أموالنا من أموال الربا إلى الجهات الخيرية ونسلمها له. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يقول الأستاذ مصطفى السباعي إن رحلة قصيرة ترفيهية مع الأسرة تعالج لك كثيرا من مشكلات الأسرة. لماذا؟ هو الاقتراب النفسي والروحي، هو اقتراب. أنا أعلم أن كثيرا من الأسر للأسف الشديد لا تجلس حتى على المائدة، ليختلف موعد عودة الأب عن موعد عودة الأم عن موعد عودة الأبناء المختلفين. الابتدائي يطلعون بعد صلاة الظهر، والمتوسط يطلعون الساعة 2، وبعض الموظفين يرجعون الساعة 3، والغد ما يجمعهم. إذا لم يجمعهم الغداء فليجمعهم العشاء، فليجمعهم الإفطار، فلتجمعهم قهوة وبعض التمرات كل يوم. المهم أن يكون في لقاء يومي لا يقبل فيه أبدا أن ينصرف أحد أفراد الأسرة عنه. إذا هو غداء واحد صايم يقول لك جزاك الله خير أنت صايم، ما نبغى نفطرك بس اجلس جنبنا خلنا نشوف. مهم جدا نشوف بعض، مهم جدا نقترب بعض، خاصة في هذا الزمن الذي يتخطف الناس من حولنا. أسرة تجد بنت إذا بها تفتح إنترنت تتواصل مع شاب شوي إلا تشوفه عند ليلى أو عند الشرطة أو في المستشفى في محاولة انتحار. حتى وصلت في بعض المدن إلى 11 إلى 16 محاولة انتحار في الشهر الواحد من الفتيات، رقم مخيف. فأمس أول أمس اتصلت وحدة وقالت أنا أبغى أنتحر. نعم قالت أبغى أنتحر. أروح النار ولا ما أروح النار؟ قلت أنا أقرر ليش تروحين النار ولا ما تروحين النار؟ الله عز وجل يقول في الحديث القدسي استعجل عبدي نفسه فأوجدت له النار، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. قال طيب إذا رحت النار أبقى في النار ولا يطلعوني بعدين؟ قلت له قبل أن أجيب عن هذا السؤال أغلقي الهاتف وشغل البوتاجاز عند نسميه القز هنا، ثم ضعي إصبعك عليه أو يدك عليه إن تحملتي نار الآخرة 700 ضعف عن نار الدنيا. الدنيا أجمل مما تتصورين. قالت لا، الدنيا ليست جميلة. لماذا؟ لماذا لم تعد جميلة في نفس هذه الفتاة؟ لعلها وقعت في دائما أو غالبا، ما أقول دائما، غالبا المنتحرات أو محاولات الانتحار يفقدن عنصر العاطفي في داخل المنزل، فيكون عندها حرمان شديد، تتجه بعد ذلك إلى شخص خارج المنزل تعقد معه صلة معينة ثم يبتزها في عرضها، فإذا وقعت نبذها وداسها كما يدوس وردة كانت جميلة أصبحت تحت قدميه، ثم هي تحاول تخلص من هذه الحياة. هذه ليست قضية فردية أقول لا، هي موجودة وأخشى أن تكون بعد فترة ظاهرة. كيف نقضي على هذا الأمر؟ كيف نداوي هذا الأمر؟ كيف نتوقاه؟ بما أقول الآن. طرحت مرة بل مرات أن يكون لكل أسرة جلسة أسبوعية تتداول فيه أمرها أو فيها أمرها، ويستشير بعضها بعضا، على أن لا يكون الأب أو الأم يمارس ديكتاتورية في هذه الجلسة، لا، وإنما يمارس الشورى بين أفراد الأسرة، ويترك كل شخص يتحدث كما يريد حتى يأخذ ما في خاطره وحتى يعرفه حق المعرفة. أما إذا بدأ يتكلم اسكت، لا تتكلم، لا ترفع صوتك على أبي، هذا عقوق، لا، دعه يتكلم، ولو رفع صوته خله لين يخلص، ثم علمه الأدب بعد ذلك وقل له أنا أبوك، حتى لو رأيتني مخطئ يمكن أن تحدثني بطريقة أكثر هدوءا وأنا أستمع منه. لماذا لا تقاطعه؟ حتى يخرج ما في نفسه، لو قاطعته لم يخرج ما في نفسه. هذه الجلسات مهمة جدا، لقد سعدت كثيرا حينما ذهبت إلى بلد ينبع، وقد طرحت هذه الذكرى فيها بعد سنوات، ربما 7 سنوات، فإذا بأحد الأخوة يقول لي أتذكر أنك قلت كذا؟ قلت أذكر نعم. قال منذ ذلك اليوم إلى اليوم لم أدع هذه الجلسة الأسبوعية. أنا أقول هذا الكلام حتى أقول لكم أن هذا الأمر ممكن، لأن بعض الناس يقول هذا أمر مثالي. لا مش مثال، جلسة ما طلبنا شيئا كثيرا، وهذه الجلسة لتمارس فيها الأم أيضا دورها الجميل بأن تحضر بعض الكعك والعصير والقهوة والشاي حتى تكون الجلسة أيضا ممتعة للأسرة وتكون محبوبة للأسرة، ولا تكون الجلسة بالعكس قد تكون مبغوضة إذا كانت فيها قرارات ربما مسيئة إلى الأبناء. الصبر قوة. أحد حكماء الغرب أخرج كتابا اسمه قوة الصبر، يكفينا من هذا الكتاب عنوانه، ولكن نعود إلى القرآن فنجد أكثر من 100 موضع كما عدها محمد فؤاد عبد الباقي في كتابه، أكثر من 100 موضع في الصبر. هذا الصبر إذا لم نمارسه كل يوم فسوف نفقده. لك بالصلاة بس واصطبر عليها، يعني معنى ذلك أن الإنسان يحتاج إلى أن يأمر بنفس الوقت يصبر، لا يصطبر. واختار الله عز وجل زيادة الحرف زيادة المعنى هنا واصطبر. كان عمر رضي الله تعالى عنه يمارس هذا الأمر مع أولاده، يجي يوقظهم لصلاة الفجر ويقرأ عليهم هذه الآية كأنه يقولها لنفسه: يا عمر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لأنك لو أنت تقوم لصلاة الفجر وحدك فهذا الأمر هين، هذا الشباب يعني ربما هم يقومون به، ولكن ولي الأمر الحقيقة أنه يحتاج إلى قول الله عز وجل واصطبر عليها. إذا كان عنده 4 5 6 7 أولاد وكل هو مسؤول عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة، كما تقول إحدى الأمهات: أنا شفت ولدي الحقيقة مسكين ما نام زين ورحمته، فوالله ما رحمتيه، لو أنك رحمتيه لأيقظتيه. أنت ترحمينه من أنه يقوم يعني عشان يقل ساعات النوم عنده، رحمين من نار الآخرة. لو أنك تركت هذا الولد دون أن يقوم لصلاة الفجر الآن لم يقوم لصلاة الفجر بعد ذلك، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربوه. إذن نحن نحتاج فعلا أن نصبر على الطاعة ونصبر من حولنا عليها. ما رأيكم أن نتخذ الآن هذا القرار أن نترك تغييبا؟ نتخذه قرار صح ولكنه رائع جدا، لو اتخذناه لحافظنا على حسناتنا التي تفرقها الغيبة. يقول أحد السلف: لو كان للغيبة رائحة لمات الناس لشدة رائحتها. أنت لا تعرف عظم الغيبة كما إذا دخلت في يوم من الأيام على مجلس فجأة وهم يتكلمون فيك، يعتصم قلبك الألم، تتألم تتأثر، ربما تفقد صداقات في هذه اللحظة. أنت أيضا لا تذكر الناس، وأنا أقول هذا الكلام حتى لرواد المساجد ولنفسي، فكثيرا ما تغرينا فاكهة الغيبة بجمالها الظاهري فنتفكه بها في المجالس دون أن نشعر، فلنتخذ القرار له. هذه فتاة أخرى عمرها 18 سنة تقول: كنت مدمنة مسلسلات. تقول: كنت في الثانوية العامة، كان لدينا مدرسة صالحة يحبها الجميع، طبيعي الصالحون يحبهم الجميع، وبحكم أني متفوقة كانت تحبني وتمتدحني دائما مما جعل لها مكانة خاصة في قلبي. وهذا درس لنا جميعا أن المدح وإشعار الآخرين بالحب يقرب الناس منا حتى يسمعوا كلامنا. علمت معلمتي مقدار إدماني على متابعة مسلسلات الأفلام وتفاجأت وقالت: لم أتصور أن تكوني أنت العاقلة الذكية الخلوقة هكذا، كنت أعتقد أنك قوية الإرادة شديدة العزيمة لا ضعيفة منقادة للأسف. تقول: شعرت بالخجل من نفسي، ثم تابعت تخاطب الجميع: كيف تواجهون ربكم بالصلاة والصيام والدعاء وأنتم تواجهونه بنفس اليوم بالانشغال بتوافه الأمور بينما مصاحفكم على الأرفف تنتظر من يقرأها؟ أقول لهذه المعلمة: نعم، يثاب المسلم على الطاعة وربما يعاقب على المعصية، ولا تحجب هذه المعصية أجر الطاعة، حتى نصحح بس ما قالته المعلمة. ولكن أقول يهمنا الآن أن هذه البنت انشرح صدرها لما قالته المعلمة. تقول: بدأت في تطبيق جدول محدد للعبادة والطاعة وحددت نفسي بترك التلفاز رغم تعلق الشديد به وميل نفسي إليه، كلما سمعت صوته شيئا شيئا شعرت بتغير حياتي وشعرت بالطمأنينة ورضا أكبر عن نفسي. المهم هذا الكلام كله، واستمريت في تركه إلى الآن ولله الحمد. هذا هو المهم، هو الثبات، أن أثبت الإنجاز. من طبيعة الإنسان إذا وضع لنفسه هدفا بلغ، إذا كان عنده إرادة قوية وتابع نفسه. لماذا لا تفعل ما أوصى به الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تصوم في كل شهر 3 أيام فيكون لك إنجازا؟ هي صيام الأيام البيض 14-15 هي الأيام البيض، صمها. ما أستطيع أن أصوم الأيام البيض لأنها تكون في أيام دوام. عندك يوم الخميس إجازة، خلاص قرر أن تصوم على الأقل 3 خميسات حتى تصوم 3 أيام من كل شهر. هذا إنجاز. من الإنجاز أن تقمت الليل وقمت مع الإمام يمكن أكثر من 20 ركعة. طيب بعد ذلك تحولت 20 ركعة، مش معقول. هذا تقصير. صحيح أن هذا الأمر جائز، لكن المسلم تربى على الطاعة يجب أن لا يتركها. يا عبد الله لا تكن كفلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، لأن الله سبحانه وتعالى يحب العمل أن يدوم وإن كان قليلا، خير العمل أدومه وإن قل. وتقول عائشة رضي الله عنها تصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عمله ديما، يعني مستمرا دائما. ولذلك ينبغي أن لا نأخذ من ديننا إلا ما نستطيع. أنا أستطيع أصلي 3 ركعات كل ليلة أدوم عليها، ذيك اليوم نشط إلى 5 إلى 7 إلى 9 إلى 11 فلأفعل. لكن لا تحمست عقب الكلام هذا، أنا سأضع لي هدفا أن أصلي 11 ركعة. فإذا بالرجال يصلي ليلة 11 وبكرة ما شاء تعال، لا صل 3 ثم 5، دبب نفسك إذا استطعت تصلي 11 فأنت تتأسى للنبي صلى الله عليه وسلم. أما قضية استهداف أمور أكبر وأعظم، مثل أن يكون إنسان عالم من هؤلاء الشباب، واحد يقول أنا أريد أن أكون عالما في أي شيء حددني، أنا أريد أن أكون عالما في الحديث، إذن ارسم له منهج معين واطلب العلم عند أهله واثني ركبك بين أيدي علماء الحديث حتى تبلغ بغيتك. تريد أن تكون عالم حديث، ماذا ستنجز خلال شهر شوال، في شهر ذي القعدة، في شهر ذي الحجة، هكذا من يريد أن يأخذ. أما يقول أريد أن أكون عالم حديث بعد سنة، هاش سويت والله حفظت 10 أحاديث. يا سلام، كيف أصير عالم حديث؟ ما يصير. أنت تضع لك هدف، يجب أن يكون البرنامج على مستوى الهدف. من يضع البرنامج؟ أنت تضع البرنامج ويكون معك من يعينك على ذلك. الخروج عن المألوف، الحقيقة ما أحوجنا دائما أن يكون عندنا أيضا الخروج عن المألوف في بعض مآلفنا، وخاصة نحو الأحسن. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يمشي منتعلا لكن أحيانا يمشي حافيا، حتى سماها بعض سلف سنة الحفاء، يعني يمشي أحيانا حافيا. كان الرسول صلى الله عليه وسلم ينام على فراش وأحيانا ينام على حصير فيؤثر في جسده. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ دعاء الاستفتاح بصيغ متعددة، مش بصيغة واحدة، يصلي في النهار أيضا بمتفاوتة. صلاته من الليل لا يزيد عن 11 ركعة، معنى ذلك أنه قد ينقص، معنى ذلك أن هناك تغير أو تغاير في حتى العبادة، حتى في العبادة. منها أيضا قراءة القرآن، بعض الناس ما يحفظ إلا من ثبت يده يعني المسد إلى الناس، يقول لي كذا هذا اللي يقرأ 4 سور دائما يقرأها في صلواته، صلاته صحيحة؟ طبعا صحيحة، لكن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما يستوي. فينبغي إذن أن أزيد من رصيدي من القرآن الكريم فأغير في حياتي. سنة التغيير، والتغيير تحدثت عنه شيئا يسيرا قبل ذلك، وأريد أن أضعه في نقاط لألخص موضوعه المهم والعظيم جدا. في البدء أقول من لم ينتهج التغيير في حياته فهو إنسان كالماء الراكد الآسن، بعد فترة سوف تظهر له رائحة وهو ماء، تخيل. إذن لا بد من التغيير، ولكنه يكون نحو الأحسن. من سنن الله في الكون أن الإنسان ما يقف على حال، فإما أن ينزل أو يصعد. فإذا أنا لابد أن أقعد حتى لا أهبط، حتى لا أهبط لابد أن أصعد. هذا الصعود يكون بعدة أمور: أولا الرغبة الشديدة وتحديد أهداف متعددة، هذه الأهداف تقودني للهدف الكبير وأضع لذلك خطة واضحة. الأمر الآخر هو المعرفة والتدرب على ما أريد أن أصل إليه من الخير، والمعرفة تؤخذ من أصحابها وأربابها، والتدرب يكون على أيدي من يجيد هذا التدريب. الأمر الرابع هو التطبيق، فبعض الناس يقف عند حدود العلم ولا يصل إلى التطبيق ولا يحوله إلى عمل، حتى وجدنا بعض حفظة في القرآن الكريم من الناس الذين يسيئون في أخلاقهم، وننبههم ونفول. الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن، كان قارئ بالقرآن والقرآن والعلم. إذن لابد أن نراجع أنفسنا، حتى من حفظ في كتاب الله عز وجل أن يراجع أخلاقهم، أن التغيير لا يأتي من الخارج وإنما يأتي من الداخل. يقول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومنها العزيمة والصبر، ومنها كذلك الدعاء. ليه الدعاء؟ لأن الإنسان ضعيف، الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، ما يقدر الإنسان يتصرف في قلبه، فقلبه بيد الله عز وجل. أطلب الثبات من الله سبحانه وتعالى: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. أطلبه سبحانه التوفيق فيما أقوم من عمل. إذا كان التوكل عبادة فهو من أجل العبادات، التوكل على الله عز وجل هو مناط التوحيد. لماذا؟ لأنك فعلا إذا توكلت على الله فأنت موحد، بينما بعض الناس يدعي التوحيد وهو يتوكل على الخلق أو على نفسه أكثر من توكله على الله عز وجل. ومن ذلك أيضا تقييم العمل بشكل يومي: ماذا وصلت؟ انتهى الشهر، ماذا وصلت؟ الشهر من بعده ماذا حققت؟ ماذا أنجزت؟ ماذا غدا أريد أن أنجز بهذه الطريقة؟ سوف تصعد وتصعد وإن شاء الله تحقق ما تريده بإذن الله عز وجل من تغيير نفسك نحو الأعظم والأفضل. هناك أسباب تجعل الإنسان يضعف ويتراجع، فأريد أن أذكرها أيضا بشكل سردي سريع. منها كثرة اللغو الذي حذرنا منه الله عز وجل، وقد وصف الله المؤمنين فقال: والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو الكلام الباطل الذي لا خير فيه أو لا نفع فيه، المسلم يبتعد عنه. لماذا؟ لأنه إذا ملأ قلبه به لم يجد قلبه مكانا للحق، لأنه امتلأ به. فالإناء إنما يوضع، إنما يملأ إذا كان فارغا، هو يسمونه التخلية والتحلية، يعني الإنسان لا يستطيع أن يحل شيئا في إناء حتى يخليه، ولذلك لا يجتمع القرآن والغناء في قلب المرء. لماذا؟ لأنه ملأ قلبه بذلك. الأمر الثاني كثرة الأكل والشرب، والحقيقة أنه ظهر السمن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكثرة الأكل والشرب من مضارها أيها الأحبة وأيتها الأخوات الكريمات، من مضارها أنها تقسي القلب وتجعل الإنسان همه في هذا الأمر، بل تجعل الإنسان مهموما به. الآن أصبح بعض الناس مهموما من هذا الأمر، فيتحول الهم الذي ينبغي أن يكون مجموعا في القلب على طاعة الله سبحانه وتعالى وتوحيده ورفع نفس الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى إلى قضية أخرى: كيف أخذ، كيف مدر إيش، ولا إلى البحث عن الطعوم والبحث عن المأكولات الشهية، حتى ارتفعت أسعار المأكولات الحلويات وغيرها إلى أسعار خيالية. ما الذي رفعها؟ نحن رفعناها، نحن أقبلنا عليها. أصبح الذين يبيعونها مليارديرات. لماذا؟ فعلا يعني اكتشف بعض الناس أنه يملك أشياء هائلة وهو من محلات تجارية يعني عادية. لما منا؟ نحن الذين رفعناها لأننا أقبلنا عليها أكثر من اللازم. أقول ينبغي أن نتراجع، لأن هذا من فضول ما الفضول التي يجب أن يتحرز منها المسلم. كثرة النوم، كما يقول أحد الناجحين حقيقة ممن أعرفهم، حينما ألقى يوم من الأيام برنامج تدريبية وسأله أحد الحضور وقال له كيف أصير مثلك؟ أعجب بما أعطاه الله من العلم وما وسع الله عليه في هذا العلم حتى له كتب كثيرة وأشرطة كثيرة وفتح الله عز وجل عليه ومقبول والناس يستمعون إليه. فقال له كيف أصير مثلك؟ قال هل تستطيع أن تنام مثلي؟ كذا أمامنا. قال كم تنام؟ قال أنام 4 ساعات في اليوم، 4 ساعات 20 ساعة عمل، 20 ساعة عمل. قلل نومك، أنا ما أقول لك صر مثله، نم 4 ساعات، نم حاجته، وحاجة الإنسان من 4 ساعات إلى 8 ساعات، لكنها لا تزيد عن 8 ساعات، إلا المريض، يكون بعض الناس مرضى أو يأخذ حبوب وكذا، فتستدعيه لأن ينام، لكن إذا كان سليما صحيحا عاديا فهو لا يزيد عن 8 ساعات، والحقيقة أن 8 ساعات والله فيها غفلة، يكفي 6 ساعات يا أخي، ثم استثمر 18 ساعة فيما ينفعك. وماذا تفعل؟ اسمع، والله أنا أريد أن أقول له ما أحبه لنفسي، لا تنم بعد صلاة الفجر، لا تنم بعد صلاة الفجر، وقت مبارك. حتى إذا أردت أن تنام الساعة 9:50 إذا كنت ممن يستطيع أن ينام في هذا الوقت دون أن تضيع عملا افعل، وأنا ما أمرك بهذا، ولكن لا تضيع هذا الوقت المبارك. عجيب، حينما قرأت للدكتور ميري وهو من أكبر كتاب الأمريكان الذين تباع كتبهم بالملايين، يقول كل ما ترونه من كتب ناجحة كتبتها في هذا الوقت الذي من السحر إلى ما بعد الفجر. حتى هؤلاء استفادوا يعني من بركة وقتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها، بكرا صاحبي قبل الهجير بكرا، فالنجاح بالتبكير. هذا الوقت المبارك عظيم، سبحان الله، تقضي فيه أمور عظيمة وتكون صحيحة بإذن الله عز وجل وسليمة. لماذا؟ للبركة التي وضعها الله عز وجل، ولأن عقلك متفتح بعد أن نمت وارتحت في الليل. أيضا كثرة مخالطة الناس بغير حاجة ولا منفعة، فيقع الإنسان في اللغو وتضييع الوقت. فرص عظيمة أحيانا نضيعها من حياتنا وهي بين أيدينا. من أعظم الفرص أن تبني كل يوم بيت. كيف؟ مو في الدنيا حبيبي، البيت في الجنة. كل يوم؟ نعم كل يوم، وهناك وسائل عديدة ستدلك على وسيلتي. لو قرأت قل هو الله أحد كل يوم 10 مرات لبني لك بيت في الجنة. لو صليت 12 ركعة من غير الفريضة اللي هي سنن الرواتب في غير سفر فلك الجنة، وإذا سافرت إذا ما صليت فيكتبها الله عز وجل لك كما كنت تصليها في الحضارة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليك. أو يعجز أحدنا أن يبني كل يوم بيت في الجنة؟ والله هذا عجز فعلا، إذا لم نفعله فلنتواصى عليه. يعني شوف بعض الفرص كيف نضيعها، سوف ضيعت كثير من الناس. احذر سوف، يقول أحد السلف احذر سوف، وهو يوصي بعض الشباب أيضا انتبه أن هذا العمر سيمر وأنه سوف يكون كالسحابة تلتفت فلا تراها. هذا العمر يمكن أن يكون أعمارا متعاقبة لو أنك ثبت على دين الله وعلى هذا الإيمان. هذه الكلمات تختم لكم هذا البرنامج العظيم الرائع، نسأل الله أن يتقبله منا من إخواننا هنا في هذا المسجد. سوف يكون بهذا البرنامج أثرا لك في حياتك وفي آخرتك، وربما يرفعك من منازل في جنات النعيم حتى يراك بعض أهل الجنة كما يرون النجم الغابر في السماء إذا أنت أخذت منه قرارا على الثبات حتى تلقى الله عز وجل. واعلم أن الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى هي أيضا بأمر الله تطلبها منه. ومما يسيج لك الاستقامة ويحفظها الرفقة الصالحة، فربما يضعف الإنسان، فإذا أردت أن تثبت عليك فعلا أن تبحث عن رفقة صالحة. رجعت إليك ودمعي جرى ليسجد دمعي فوق الثرى، هجرت دروب الهوى وعجبت إليك لترضى، إله الورى وأضمأت يومي بصومي، وعدت بظل النجاوى لذيذ الكرى، تلوح الجنان ف فمن ذا اشترى ومن ذا يهيم بأعلى الذرى وذو الشوق يدرج عند السرى لطيبة يهقو وأم القرى تلوح لقلبي مواسم حب تلوح فيا قلب ماذا ترى. صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.